ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وضر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم لعلنا نتم إن شاء الله بقية كتاب النكاح إن يسر الله ذلك سبحانه وتعالى، ونبتدئ اليوم بحديث كنا تناولنا بعض مسائله ونتمها إن شاء الله، وهو حديث باب ما جاء، الحديث المتعلق في بباب ما جاء بالوليمة، وهو حديث حميد الطويل. وقبل أن نقرأه لنستزيد علما بما يحضر من الفوائد والمسائل المتعلقة به، نتوجه إليكم كعادتنا لأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. يقول الإمام مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما، وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، واستدل بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وخالف في ذلك جمهور العلماء رحمة الله عليه. فما هو القول الأصح في هذه المسألة؟ نعم، قال: وإليه ذهب يعني جمهور العلماء أن ذلك مقيد بعدتها. نعم، ذهب إلى ذلك الشافعي ونقل ذلك عن مالك رحمه الله، قال: أحق بزوجتهما حديث صفوان وعكرمة لما أسلم في عدتهما أو في العدة، إذا كنا في العدة تراجع وإلا فلا. وحينئذ ينظر في هذه المراجعة متى كانت. لكن من قال يرد بالنكاح الأول لأنه رد ابنته صلى الله عليه وسلم زينب عن أبي العاص، زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيء، فليس العدة بشرط أنها أسلمت قبله بكثير، ربما 6 سنوات. الجواب: الأصح نعم جاء من حديث عمر بن شعيب عن أبي جدي عن جده أنه أحدث نكاحا جديد، رده بنكاح جديد، وهذا هو المعتمد. فكذلك قال الشعبي مع علمه بالمغازي أن النبي لم يرد زينب إلى ابن أبي العاص إلا بنكاح جديد. وحينئذ قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل عليها إلا بنكاح جديد. أما إذا كانت العدة فالجمهور كما ذكرنا على أنه جائز لها ذلك، يعني أن ترجع إليه ما دامت هي في عدتها. طيب، السؤال الثاني: العبد، قال بعض العلم يجوز أن تكون له 4 نسوة، فهل هذا صحيح؟ مرجوح الصحيح: زوجتان، 2،
طيب هل يجوز للحر المسلم أن يتزوج على امرأته أما نصرانية؟ متى يجوز يتزوج عليها أما نصرانية؟ متى يجوز للرجل يتزوج على زوجته الحرة وهو حر أما نصرانية؟ يجوز عندك شرطين تأخذ بإجابة من الأول ولا الثاني؟ الأول. ليش؟ نعم. والمحصنات فمما ملكت أيمانكم من تكون مؤمنات، الكتابية لا يجوز تأخذها أمع الحرة. الذي تقول أنت هذا في الأمة المسلمة إذا صارت ثلاث شروط يتزوج إنسانة على زوجته إذا كانت أمة، هذه الإنسانة تكون لا شك مؤمنة، لا شك محصنة، أن يخشر على الزنا، أن لا يصير قولا أن ينكح النساء، ثلاثة شروط. أنت يا أخي انتبه، إنسان عد الميقات، أريد أن نبهكم هذه المسألة فقط لتعرف أن مكل سؤال يلقى يتضمن الجواب، لا بد تنظر. إنسان عد الميقات ولا نبه، قلت نبهتم ولا ماذا عليه؟ إطعام ولا دم أخاه؟ شفت؟ فطن بعد أخاه، هل يريد عمره؟ أنت يعني مو كل سؤال يجب إيش؟ يتضمن جواب، مثل ما قلت متى يجوز؟ فقال الأخ وقد فطن لها، قال لا يجوز. أنت؟ فلا تقع في الفخ، أنت جيد، أحسنت. طيب الآن نظرا لمسائل الوليمة الكثيرة نشرع في حديث حميد الطويل، ونظرا لأنكم تصادفون ذلك كثيرا وليست ربما في حياتكم المرة الواحدة، فقد يكون ذلك ثلاث مرات، فحينئذ لابد أن نشرع في قراءة هذا الكتاب فورا ولا نؤجل ذلك. اقرأ. اقرأ من؟ رضوان. ما ذكرنا، ما سمعت أنت كنت حاضر هنا، قلنا سنقرأه وسنزيد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بالمناسبة إخواني أنصح نفسي قبلكم، ليصير هم أحدنا كم أخذنا هذه ثم يلقى قرين اللي في حلقة ثانية فتكون كالأعراب يطورون في البنيان، والله يشبههم حينئذ كما أنت مقدم، والله بعد ثلاثة أربعة الموقع أو فوق النص، فوق النص إحنا ختمناه مرتين، ثم يأتي لأستاذه بأسلوب أو بآخر يريد أن يسعد القراءة، هذا والله خلق الأعراب. ليش؟ لأنهم تنافسوا للدنيا، لو كان همتك الآخرة أن يكون سؤالك لأخي كم عقلت من معلمك. فجلس بعض الطلاب كما أخبرني بالسند العالي مع الأستاذ الذي يفصل لهم ويقرب لهم ويصور كطريقة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وين طور الشرح الله يرحمه، مع آخرون التقوا معهم ممن الأستاذ الذين تيسر لهم يعني يقرئهم، ربما أخذ 20 حديث المجلس ويعلق على تعليق يسير. قال أصحاب الأستاذ الأول، قال فوجدنا والله فرق، نطرح أطروحات لا يبقاها، لأن المعلم كان يقول لهم كلمة لا بأس، فحفظوا عنه لا بأس. ليش؟ كيف جاءت لا بأس؟ كيف ربنا خلنا الشيء؟ فهنا يدري الأمر كما قال العلامة الألباني رحمه الله، المعلم. وهكذا أنت تدرس في هذه الحلقة لعلك تكون معلم بعد، حسب أن يفتح عليك وجدك واجتهادك وخلاصك. اجعل نفسك وأنت تعلم الطلبة مقصد لك، مقصد أول وجه الله، ثاني أن تفقههم، ليس تحفظهم كلامك، تفقههم لأي شيء جاءت عبارتك هكذا ما وجهها، وتعقلهم الأحكام وليس تعلمهم مجرد حفظ. قال ابن تيمية هناك فرق بين عقل العلم، تصويره، تصور المسألة، نظر في المحترزات إلى آخره، وعلم العلم. فمجرد علم العلم ليس مقصود الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خير من فقه. إذا الله توعد وعد لهذه الجائزة من أهل مجرد حفظ العلم أم عقله وفقهه؟ يكفيك أن الله يريد بالخير، هذه جائزة عظيمة تجعلك تتفقه، تعرف الأدلة والمخرجات. ممكن أن في الحلقة الواحدة نمر على 70 حديث، ممكن هذا طبعا في كل ما يأتي حديث تعليق يسير أو مسألة واحدة نذكر خلف العلماء نمشي فيها، ما نذكر محترزات ولا نذكر من الواقع ما يصور لك معنى المسألة، كما هي طريقة العلامة ابن عثيمين الله يرحمه ويغفر له، وقد استفدت منه والحمد لله كثيرا، هو العلامة الألباني لا شك. فمهم هذا، يعني نص الرواية من يريد الله به خير يفقهه، ولم يقل مجرد يحفظه الدين. فإذا اعقل في مجلسك مع معلمك 5 أحاديث تعقلها وتفهمها جزءا جزءا مسألة مسألة خير، وتقعد في الكتاب الواحد في الموطأ 10 سنين لا مانع، خير ما تقعد 40 يوم ثم تمر مرورا لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة على حديث، ثم لا تتفقه تحفظ فقط تعليقات السيرة. إذا جاءت أحاديث معارضة لما قرأته في الموطأ لا تعرف كيف تحل إشكالها، فهذا ليس هذا المقصود. إذن يكون نيتك هو وجه الله، لا يكون نيتك كم خلصنا من الوطن، كم فهمنا منه، هذا المقصود. وشعبة كان يعلم تلميذه أو يأخذ عن شيخه 5 أحاديث المجلس من غير أن يعيرهم أي واحد في طبقة من السلف. شوف يعلم الكلام إذا فقط 5 أحاديث، متى يوصلون ومتى يتعلمون دول قاعدين في 5 أحاديث كل مجلس؟ ما ينبغي التعيير يا إخوان، عيب. وقد فعله السلف، نعيب شيء فعله سلفنا. قال العلم الزهري يأتي مع الأيام، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وصارت كما كان يعبر العلامة باللغة العامة الموضة، هكذا العامة يقلدون الغرب فيما يسمى بالموضة. العصر فراغ من كتب في مجلس واحد، حتى إنسان فاضل أخبرني أنه ذهب إلى بعض البلدان قال انتهيت في 7 جلسات أو لا أدري كم جلسة، الموطأ كله. والله لو طلع مالك كان عليه كان كما أقول بلغة العامة زعل منه. 7 أيام تنهي الموطأ كله أو 3 أيام، جاءوا إلى مالك وناس يريدون ليس في 7 أيام أو 3 أيام، ينهون الموطأ في 40 يوم، أسبوع 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 وجد عليه المال. قال كتاب صنفته في 40 سنة تريدون تفرغون منه يعني في كم؟ 40 يوم ما أقل ما تفرغون فيه. إذا لا يكون همتك كم انتهينا إيه؟ مش تنافس مع الطلبة، أنا انتهيت من هذا، انتهيت من هذا، كم فهمت؟ ثم المعلم ترك لك مجال، هو يعطيك في الحلقة ليس كل العلم، يعطيك شيء من المفاتيح لتعقل العلم، ثم أنت على القراءة التي تريد في المنزل في مكتبتك تقرأ ما شئت. ففي الحلقة هنا لا يعطيك كل العلم، فقط كيف تحل الإشكالات، يكون لك دربة في الاستنباط، ويقرأ عليك المذاهب وينظر في الخلاف حتى يكون لك دربة، وإلا لا يمكن حلقة بساعة ونص من 24 ساعة وتلتقي فيها يعني مرة كل يوم أن تعطى فيه كل شيء، لا بد لك من قراءة من بحث من نظر من مساءلة، فلا تكن من الغافلين ولا تكن عن ذلك من العاجزين، فاحرص على ما ينفعك ولا تبدد الوقت في قيل وقال والجلوس مع البطالين. نعم أعرض عن الجاهلين. قال ابن القيم فإذا ابتليت بمجلس فيه مثل هذا النغط فاقلبه لمجلس ذكر. وكان ابن عثيمين يوصل علام الشيخ يقول بطرح مسألة ما القول في كذا حيث يصبح المجلس فيه شغف يعرف الجواب، ثم يطرح كلام العالم ثم يكون ثمر من ذلك. فاستثمر أوقاتكم خاصة أن يكون في محرم، وأنصح في محرم خاصة بالابتعاد عن جلساء السوء، وليس كل من أعرف لم يحدثه في جليس الصالح، انتبه احذر جليس الصالح من إذا قمت من عنده شعرت أنك تحب تحب الله وتعظم أمره وتحب العلم وتجد وتجتهد في تحصيله، فإذا خرجت من عنده بقلب قاسي ما ودك تفتح كتاب من قسوة قلبك معه غتاب هذا وتكلم فيه بغير علم في هذه المسألة وهذا حتى تقوم وقلبك قد ضاق. الضيف الشرعي لا شك، لأن الإنسان إذا كان قلبه نكس فيرى مثلا نقل كلام العلماء في الرجال يعتبر إيش؟ يعتبر شذوذ أو شدة، هذا قلبه ما صح، لأن كلام الرجال بقدر ليس كل وقت. هو مذهب السلف أجمع رحمهم الله. قال ابن تيمية والطعن في أهل الأهواء تحذير من أهل الأهواء واجب اتفاق العلماء، لكن ليس كل وقت، كل ما تجلس هذا فلان قال كذا وهذا فلان قال كذا وهذا فلان قال كذا لا في ولا فائدة في المجلس. هذا من غلو الشيطان في الصاعدين أو الناشئين في مذهب الحديث لكي يصرفهم عن العلم، كما صرف السياسيين الحزبيين بالسياسة عن العلم حتى صاروا جهل. فلما رأى الشيطان إقبال من نور الله قلبه مذهب السلف رأى إقبالهم على العلم أشغلهم بمسألتين، ما هما؟ التحريش ما بينهم، فتبدد العلم وصار همه كيف ينتقم من أخيه، كيف يتصيد عليه خطأ، كيف يعني يتبعه لينظر في عثراته، ليس يتبعه لكي يستفيد منه، سامع أخبار يسقط. واضح هذا القرآن، هذا يا أخواني من إضاعة الوقت فيما لا ينفع. وهمة الإنسان انتهي لما زدت الحديث المجلس 5 أحاديث الحمد لله بارك بعقل بما تعقل ما فيها بأمثلة هذه، ثم لك حرية تقرأ في البيت ماشي. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام الهجرة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل
خزاعي وهو قلنا أنه ثقة مدلس
عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
نعم، هذا الحديث تقدمت قراءته في الدرس الذي مضى، وهذا نحن نشتهي بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى وييسر في الفراغ من مسائله الأخرى مع التذكير بشيء مما تقدم. هذا الحديث في أعلى درجات التوثيق، فقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو متفق على صحته. وعبد الرحمن بن عوف جاء وهيئة الصفرة، وذلك من زعفران، فسأله نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، مما يدل على الرخصة في ذلك عند النكاح، وأنه ينبغي للعروس في العامة تسميه العريس هو الرجل أن يتزين بامرأته كما يحب هو أن تتزينه، فإنه أصاب ذلك الصبار تحسينا لمظهر ثوبه ومراعيا الأدب الشرعي مع امرأته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وهذا لا ينبغي أن يكون في العرس فقط، ينبغي للزوج أن يهتم بمظهره أمام زوجه، فهذا من أعظم الأسباب عفتها والأنس به. قال أبو عمرو بن الصلاح: والنفس مفطورة على حب الأناقة والجمال. فليلبس قميصا جميلا في المنزل وهو معها، ولا يقعد باللباس الداخلي وإن كان هذا جائزا إن لم يكن فيه زينة أو أنه يناسب لبسه، وكل أدرى ببدنه. فلربما البعض إذا لبس اللباس الداخلي يكون قوام بدنه لا يؤثر عليه وتحب زوجه منه ذلك، ومنهم من إذا لبس ذلك لم يكن على صورة حسنة فيحتاج إلى لبس ثوب يجمله. المقصود أن يتجمل أمام امرأته كما يحب هو أن تتجمل أمامه، وهذا مؤداه حسن العشرة التي أمر الله بها، فقال: وعاشرهن بالمعروف. فإنه إذا تجمل أمام امرأته فأصبحت تحسن الكلام له، أعانته هي بتحسين كلامها على إحسان العشرة معه. أما إذا نفرت نفر هو أيضا، فلا يجد في نفسه قوة لإحسان العشرة معه، فليبدأ بالأسباب التي تجعلها تلين الكلام معه، منها حسن المظهر والتطيب وحسن الكلام والمعشر والخلق الحسن. فأخبره أنه تزوج، إعلان النكاح مطلوب، وقد نهى العلماء عن نكاح السر، وهو أن يتواطأ الرجل مع الشهود أو مع الناس أن لا يخبروا الناس، لأن فيه مفسدة، ويتهم بالزنا لو رأوه معه. كلما كان المدعوون أكثر كلما كان أفضل في وليمة العرس، إن قدر على ذلك فشرع لها وليمة العرس عيش، شرع العرس للنكاح الوليمة للإعلان، لأن النفوس تستاق للطعام، تأتي بكثرة، حينئذ يشهدون ذلك فيكون الفعلة وأيضا الشهود وأيضا الضرب بالدف والصوت كما جاء في الحديث فصل ما بين الحلال والحرام إيش؟ الضرب بالدف والصوت. ثم أن النبي لقنهم ذلك وبين لهم حينئذ ولكن بالإشارة أن العرس موطن للنشيد المباح مع ضرب الدف وليس موضع كما يفعله بعض الصالحين أراه خطأ كما نبه عليه بعض العلماء أن يجعلوا مكان المواعظ بل بلغ بالبعض كما علمت أنه ذكر في وليمة العرس أو قرأ عليهم ما يذكر بالموت وقرأ عليهم من سورة قاف مع النبي بلغهم هذا فأمر بالشيء المناسب للعرس فقال هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم فلم يأمرهم بالمواعظ وهو حريص أن يعقلهم أو يفقههم في أمر دينهم ولا ينكر على من فعل ذلك إذا كان يذكر شيء مقتضى العصر يناسبه والناس محتاجون إليه كوقوعهم في فتنة الثورات أو وقع السؤال عن بعض المنكرات في العرس فسأله سائل فقال ينبه تنبيهات وليس مواعظ نعم وزجرات أو زجرات أو غير ذلك مما يفعله من يريد الخير لكن لم يصل السنة فليس من السنة المعروفة من هدي النبي والصحابة إقامة المواعظ في الأعراس ونبه على ذلك ظن المعاصرين علام العثيمين رحمه الله فقال تزوجت فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها فيه استخبار العالم ليرشد وفرق بين كلام الفضولي والعالم فيحسن الظن في العالم في الأسئلة ما لا يحسن في غيره لأن يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بكلام الرجل فيما لا يفيد في الآخرة وسنته من حسن سنة المرء تركه ما لا يعني لكن العالم من فوائد أسئلته أنك إذا أخبرته علمك فتستفيد منه لا تسيء أن الظن بأسئلة العالم لك تقول الشيخ دخل في مسألة كذا وكذا فالأصل الذي ربينا عليه أو يربى عليه كل أحد في العلم أن يجل أهل العلم ويحسن الظن به فقال كم سقت إليها فقال زلت نواب ذهب يعني المهر وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أو للمسلم أن يعطي المرأة مهرا فالنبي سأل يعني الأمر متقرر لكن كم سقط ومتقرر أن يعطي الرجل المرأة في عهد النبي مهرا وفي هذا آية قال الرب لا إله إلا هو وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كاملة ونهى أن يأخذ الرجل منه بل حتى مجرد السؤال عنه كان بعض أهل العلم يقول إذا رأيت الرجل يسأل المرأة وين مهرك استويت به، فليعلم او فليعلم انه نص، يبي يقنص او يريد ان يقتنص، وهذا ملكها فلا يجوز ان يراودها عليه. اذا كان العائد في هبته من غير عوض كالكلب يقي ثم يعيش، فكيف في العوض؟ فهي ملكتك بضعها من اجل هذا المهر، فهو ملكها لا حق لك فيه. أليس من الأولى في هذا أن يقال لا تعود ولا تراودها أن تعود؟ بل الرب لا إله إلا هو قال في ذلك ولا تأخذ مما منه شيئا، فلا يحل له أن يأخذ إلا بطيب نفس من هي أعطته من غير سيد الحياة. فينبغي للمسلم أن يتعفف عن سؤاله لمهر امرأته لأنه حق لها. وأما الوالد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا أخذ شيئا من مهر ابنته وهو يعتقد أنه لها حق ولكن أخذ شيء لا يضر ويرفع عنه الضرر فلا حرج. فلا ينبغي للبنت صباح مساء تعير والدها أخذ شيء من مهري أخذ شيء من مهري والدك، فالنبي قال أنت ومالك لأبيك، على أن الوالد لا يستغل ذلك ويأخذ مالها فيضرها، فهي تحتاج إلى الزينة من زوجها وتحتاج إلى حاجيات للمرأة، قد لا يسعف زوجها نفق عليها أن يعطيها مثلها وقد قال قد أعطيتها مهر، فلربما اشترت ما تحتاج إليه. فليتق الله الزوج وليوفي زوجه مهره ويعطيها من غير أن يجحف في ذلك، ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عنده، لأن الله قال وآتيتم إحداهن قنطار، لكن اختلفوا في مقدار أقل الصداق. والحقيقة لا حد يقدر أيضا، المهم أن يكون شيء. قال بعضهم ابن عباس وغيره لا، إذا أردت أن تدخل فادفع إليها ولو موزة موزة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التنس ولو ايش خاتما من حديد، فلما لم يجد امره بالعوض كما فهم العلماء، قال معك شيء من القران؟ قال نعم معي سوره كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القران او ملكتكها بما معك من القران؟ قال فقهاء اي بتعليمك، فعوض الاجاره بالتعليم كان البضاعه ان يتملك بضاعه. المهم شيء لا يجوز أن ينتقص منه. وأما النواة في الحديث فأكثر أهل العلم يقولون وزن 5 دراهم، والإمام أحمد يقول زنتها 3 دراهم و3، وهي كنواة التمر. وزنها قيل 1/4 دينار كما قال بعض أصحاب مالك رحمة الله عليه، المسألة الرابعة. خامسا كره العلماء كلمة ابن تيمية المؤخر في المهر، لأنه في شغل الذمة. يقول شيخ الإسلام يقول زوجك بنتي 40,000 إيش مقدم واربعين ألف مؤخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حسنه العلامة الألباني وصححه في السلسلة لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها قيل بالدين، وكان النبي يستعيذ كما في صحيح البخاري من المأثم والمغرب، لأن الرجل إذا غرب حدث فكذب ووعد فأخلف، فالغرم ذريعة تقوى أو تضعف ليش؟ للكذب. على المسلم قدر المستطاع أن يبتعد عن المؤخر ولا بأس به، ويجب بأحد الأجل بأحد الأمرين، بالوفاة أو إيش أو الطلاق. وهو مشهور الآن بالشام وبعض البلدان، لكنه مكروه كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في ذلك، ولأن فيه شبه كما ذكرنا ليش للذمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسألة السادسة: أولد ولو بشان. اتفق العلماء من غير خلاف رأيته بينهم على أن الشاف أنه لا حد لأكثر ولا أقل فيه في مقدار الوليد، لكن كره لا شك فاسترف. فقال النبي: كل واشرب ملبس في غير مخيلة ولا سرف، وكل واشرب ولا تشرب، إن الله لا يحب المسرفين. فعن هذا الإجماع الذي نقل أو الاتفاق، فحينئذ مسألتنا التي سألناكم عنها تجد الشاب يدل عليه أن ذلك على الاستحباب وليس على الحتم والإيجاب. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بدون الشاب صلى الله عليه وسلم، فأولم على بعض نسائه بدون شاب، بل كان من تمر وأقط أو غير ذلك، فما أقول لهن أولم عليهن بشاب، وتكون بقدر إيش استطاعة العروس. المسألة السابعة: هل الوليمة تكون على أهل الزوجة أو تكون الوليمة على إيش الزوج؟ ما يفعله اليوم كثير من الناس يقول: ترى العرس يا أهل الزوجة عليكم، مخالف للسنة، مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج وهو عبد الرحمن بن عوف: أولم، يعني أنت، ما قال للأصحاب أولم عن الزوجة، أولم ولو بشأن. فالزوج هو الذي يدفع الوليد وليس أهل الزوجة، بل وصل بعضهم به الأمر. وضد الدنوسية لا أذكر الآن في أي بلاد أن المرأة هي تدفع المهر، الهند نعوذ بالله. الآن الزوج الطالب والنعمة عليه أكثر، فينبغي هو الذي يولم وهو الذي يدفع المهر. كنا نشعر في ذلك البلاد أن صافي عزوف، حتى المرأة قلت تعال بس نعطيك المعنى، هذا فيه ترخيص للمرأة الحقيقة، وضع من كيانها وحقها، ومخالف للسنة وقلب للأمر الإلهي. وآتوا النساء أنتم أيها الرجال، ما قال للنساء آتوا الرجال سبقاتها. الهند، أنت من الهند ها؟ يفعلون هذا، يقول يفعلونه تقليد الكفار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تتبعن السنن من كان قبل. عندنا السنة أن الرجل يدفع، كما حديث عوف عبد الرحمن عوف والآية: وآتوا النساء، ما قال النساء وآتوا الرجال. ففعلنا ذلك، فعلوا ذلك في الهند كما أخبر الأخ من الهند وهنا هذا سنة عالية لأن كبيرة، تقليد الكفار، نسأل الله العافية. بل وفي بعض البلاد صار تنكحه المرأة أو توافق على نكاحه، وتقول بشرط نعم أن تكون العصمة بيدي، ويحدث يحكي لنا بعض القدماء أن رجل اختبر امرأته فدخل كالمهموم، وش بك يا ابو فلان؟ قال خلاص صلى الله عليه وسلم بيد المرأة. كان المرأة كان الأمر يجي اختياري شرعا، هم الرجال قوون على النساء، فعقلت أو صدقت ذلك. وإذا بها اكنس ولا ترى علي الطلاق، لا تأخر ولا ترى علي الطلاق. الله ما جعل القوام بيد الرجل وأعقل من المرأة سبحانه وتعالى، فلا يجوز إنفاق هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. لو كان في يد المرأة الطلاق ما بقي خسرة في أقل شيء، إذا هي الآن في أقل شيء طلق طلق، فكيف إذا صار بيدها الأمر؟ ما تقعد تسرع. والله حكيم لما جعل بيد الرجل الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الرجل. فقال أولم ولو بشأن. المسألة الثامنة، لا يحل لأحد أن يأتي الوليمة ويعلم أن فيها منكر. طيب بعد ذلك نقبل الإشارة.